وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو معا مصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت والودوا بحبل الإله المتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. رياح التغيير برنامج يهدف إلى شرح مشروع اسمه مشروع التغيير الحضاري. هذا المشروع الذي نأمل من خلاله أن نتعاون جميعا لأجل إعادة الحضارة الإسلامية الراشدة، كنا سادة البشرية لقرون ونريد أن نعود، وقد وعدنا بهذا في أحاديث كثيرة أننا سنعود ونقود البشرية ونحكم الأرض ونكون خلفاء الله عز وجل في هذا الكون. هذا في أحاديث كثيرة، من أبرزها ما ورد عن ثوبان رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله سبحانه وتعالى بمعجزة عجيبة جمع الأرض كلها، كل الأرض، وصغرها وجعلها أو صورها للنبي صلى الله عليه وسلم. زوى يعني جمع، فجمعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الكرة الأرضية كلها، كل الكرة الأرضية مشارقها ومغاربها، ويقول أن ملك الإسلام سيصل إلى كل ما رآه، أي سيصل إلى كل الكرة الأرضية. هذا الحديث إذن فيه رؤية مستقبلية واضحة ونظرات استشرافية بعيدة المدى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفكر لأمته، ليس فقط لزمانه وإنما لما بعد زمانه. هذا الحديث فيه وعد إلهي لهذه الأمة بأنه سيتحقق لها الاستخلاف في الأرض، سيتحقق هذا قطعا لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بذلك، وأكد هذا في أحاديث أخرى كثيرة، منها الحديث العظيم الذي يقول: لا يبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. بالنسبة للكرة الأرضية أين بلغ الليل والنهار؟ كل الكرة الأرضية. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما حد يشك وقال: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت مبني ولا بيت من صوف من خيمة إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى. معنى الكلام عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. إذن ما لا يجوز، لا يصح أن يظل المسلمين يعيشون في وسط حلقات مفرغة من الشقاء والجري خلف لقمة العيش والتبعية للغرب. لابد أن ننهض، لابد أن نقوم. هذا التخطيط لا ينافي التوكل على الله عز وجل، التخطيط لا ينافي التوكل واستشراف المستقبل. التخطيط سنة من سنن الله عز وجل في الكون وفي المجتمعات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا التخطيط حتى لآخرتنا. يقول سبحانه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد المقصود بالآية هو الدار الآخرة، ولا يمكن الوصول إليها، لهذا المراد العظيم الجنة، إلا بالتخطيط السليم في دار الامتحان التي نحن فيها في الدنيا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك، هو أيضا يعلمنا أن هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تحدث بأمر إلهي كن فيكون، الله على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن هذا الدين لا ينتصر إلا بالجهد البشري. لابد أن نبذل الجهد. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد خير الخلق، أكرم الخلق على الله عز وجل، دما وجهه وكسرت سنه من أجل هذا الدين، كان الله سبحانه وتعالى بقدرته كن فينتصر الإسلام، لكن لابد أن نبذل الجهد. إذن سيحكم الإسلام، سيسود الدنيا، سيقود كل الدنيا، كل الكرة الأرضية، لكن هذا لن يحدث وحده، لابد أن يحدث بجهود البشر. يكفينا شرفا أن نوينا هذه النية، ويكفينا شرفا أن خططنا خطة جادة، إن تمت فلنا 10 أضعاف، وإن لم تتم فنسأل الله أن يكتبها لنا كاملة غير منقوصة. وذكرت لكم هذه الخطة، أننا حددنا في الجزء الأول من البرنامج أين نحن اليوم، هذا هو الواقع، وإلى أين نريد أن نصل، هذه هي الرؤية. وفي هذا الجزء سنتحدث عن أمرين، عن الخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى هذه الرؤية، وسنبدأ الحديث عنها في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك دعوني أكمل لكم ما بدأته في الحلقة الماضية، ما هي المقاومة التي ستمنعنا من الوصول إلى خطتنا. ودعوني أشرح لكم هذا الجزء. نحن تحدثنا عن المقاومة وما هي المقاومة وأسبابها وطرقها، كيف تعمل المقاومة. وأرجو كالعادة أن تكونوا دائما في كل هذه الحلقات معكم الأوراق والأقلام، لأن فيها طرح علمي موصول بالخطة وموصول كذلك بالفهم الإسلامي بإذن الله. المقاومة التي ستقف في طريقنا من استبداد، من غرب، من إسرائيل، من فساد مالي إلى آخره، هؤلاء كيف سيقاومون؟ حددنا طرق المقاومة، شرحناها في الحلقة الماضية. طيب نحن ماذا نفعل؟ أنا مرة واحد من الشباب قاعد يؤمن بنظرية المؤامرة، كل شيء وراء أمريكا، كل شيء وراء يهود، وقاعد يشرح لي بالتفاصيل وفعلوا وسيفعلون وكذا. قلت له خلصت؟ قال لي. قلت له هم خططوا؟ قال نعم. قلت له ليش احنا ما نخطط؟ طب هم خططوا، هذا حقهم، في النهاية يصنعوا لأنفسهم. هل واجبنا نقعد نتذمر ونقعد نتكلم عن مؤامرتهم إلى درجة بعض الناس يجعلهم كأنهم لا حاشاه رب العالمين، ما يخفى عليه خافية؟ طيب ما المطلوب منا؟ نستسلم أمام الغرب؟ نستسلم أمام التخطيط؟ ولا نخطط لنقاوم هذا التخطيط؟ هذا الذي نتحدث عنه اليوم. هناك طرق لنقاوم بها المقاومة التي ستمنعنا من تحقيق التغيير المطلوب، والطرق نقسمها كما قسمها أستاذنا الكبير الدكتور علي الحمادي في كتابه الجميل مقاومة المقاومة. أنا ألخص ما قاله، هذا ليس من عندي، هذا كله نقلا عن الأخ الحبيب الدكتور علي. الطرق الشخصية والنفسية للمقاومة، هذه الطرق أنواع. أولا يقول كن طبيبا، كن طبيبا. الطبيب قبل ما يعالج ماذا يفعل؟ يشخص ما هي الأسباب. كذلك في المقاومة، هذا الذي قاوم لماذا قاوم؟ فالخطوة الأولى حتى نستطيع أن نقاوم المقاومة أن نفهم المقاومة وأسبابها وتحليلها. الأمر الثاني هو الدعاء للمقاومة. في النهاية نحن هذا مشروع لله عز وجل، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التحرك السليم. نحن ضعاف، وبدون عون الله عز وجل ليس لنا أمل في أن نحقق شيئا، فنستعين بالقوي العزيز وندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا، ويدعو للمقاومة إذا كانت من أحبابنا وإخواننا أن يهديهم الله عز وجل فيفهموا نيتنا ويفهموا مشروعنا. الأمر الثالث أننا لابد أن نستعمل الذكاء والفطنة، وننتبه إلى ما بين السطور ولا نكتفي بالظاهر، فهذا كلها قضايا نفسية لابد أن نتجهز بها. الأمر الرابع لابد أن نحذر الهزيمة النفسية. هناك بعض الناس يعني بسبب نظرية المؤامرة أو غيرها عنده هزيمة نفسية داخلية، ما يشعر بأمل. بعض الناس لما يتعامل مع الغرب يتعامل يعني بخنوع. حيهات، لنا العز، لنا العزة، هذه العزة التي كانت العزة عند الكفار هي عزة بالنسبة للمؤمن. هم الله معنا، الله مولانا ولا مولى لهم، شهدائنا في الجنة وقتلاهم في النار. معاني لما الواحد تستقر في نفسه ما يعود أحد يهزه. ولذلك يأتي الأمر الخامس، يقول ضع أعصابك في ثلاجة، أو بمعنى آخر إياك أن تنفعل. الذي ينفعل يفقد السيطرة، يفقد السيطرة على الأمور، فإياك أن تنفعل. وهذا يجرنا إلى معنى سادس من الأمور النفسية، وهو استخدم النفس الطويل. على المدى القصير نحن مغلوبون أمام الغرب، لكن على المدى الطويل والله الذي لا إله إلا هو لنسودن الأرض جميعها من مشارقها إلى مغاربها، لأننا نصدق بوعد الصادق المصدوق. الأمر السابع الذي يجب أن يكون في قادة التغيير أن يتقي الشبهات. نحن كقادة التغيير يجب أن لا تكون علينا شبهات، شبهات أخلاقية، شبهات مالية. الحمد لله لم أدخل محكمة ولا مخفر ولا علي أي قضية ولا علي الحمد لله في تاريخ ما يسوءني. هذا معنى ليس فقط لله عز وجل، نعم هو لله، لكن أيضا لأن مطلوب من الإنسان الذي يريد أن يغير أن يكون فوق الشبهات. وأخيرا الأمر الثامن هو احذر المقاومة بسوء الظن. رغم كل ما يحدث حوالينا في بعض الناس وصل بهم الشك، أن يشك في كل الناس، أن يشك حتى في من معه. نحن نغلب في المسلمين في المؤمنين حسن الظن، هذه معاني أساسية. طيب ننتقل إلى جزء آخر من طرق مقاومة المقاومة، وهو الجزء الرئيسي الثاني. فعندنا طريقتين أو معنيين رئيسيين هنا، الطرق المباشرة في مقاومة المقاومة، دعونا نستعرضها بسرعة. أولا فاوض المقاومة، حاول إقناعها. المسائل فيها أخذ وعطاء، يعني نحن نجتهد، لا ندعي أن معنا الصواب الكامل، لا ندعي أن معنا الحقيقة والباقي على باطل، وبالتالي مستعدين أن نسمع ونتحاور ونصل إلى حل وسط. الأمر الثاني أزل الغموض، أزل الغموض. يعني بعض الناس يقول أنت قاعد تعملون عشان تريدون الوصول للحكم، والله الذي لا إله إلا هو هذا ليس هدفنا الوصول للحكم، هدفنا أن تطبق شريعة الله، هدفنا أن يسعد الإنسان في كل مكان، هدفنا أن الأمة تنهض. فهذه معاني لازم تكون واضحة، والذي يصدق يصدق، وبيننا وبينه الله عز وجل. أخيرا أو بعدها، دع المقاومة تنقذ ما وجهها، لا تحرج الناس، لا تحاول أن تثبت أنهم مخطئين، لا تحاول أن تذلهم، ليس هذا هدف من أهدافنا. فبالتالي نحن ونحن نقاوم المقاومة عندنا هدف أننا نصل إلى اكسب وكسب. أمر رابع، قدر المقاومة، احترم الخصوم وأحسن التعامل معهم. هذه مسألة فيها رقي، فيها أصالة، فاحترم خصومك حتى لو كانوا كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أمر خامس، أشعر المقاومة بأهميتها. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو جهل فرعون هذه الأمة كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يا ريت بس هذا يسلم، لأنه ذكي وقيادي، ولو كان مع الإسلام لاستطاع أن يعني يكون له شأن ودور في نهضة الإسلام. الأمر السادس، أدر وجه المقاومة للأمام، لا تنظر إلى الماضي وماذا فعلوا وماذا قدموا وأخطاؤهم، وإنما تعالوا نتعاون على المستقبل، خلونا ننسى جزء من الماضي. وهذا بالذات نصيحة للأخوة الذين عاشوا في الثورات، نقول لهم ركزوا على المستقبل، لا تنسوا الماضي نعم، لكن ركزوا على المستقبل. جرب طريقة الإجابة بنعم، هي الطريقة السابعة. الطريقة السابعة تقول باختصار، لا تتعامل مع المقاومة على أنهم فقط أعداء أو خصوم، هناك نقاط اتفاق، ابدأ بنقاط الاتفاق، ابدأ بالمسائل المشتركة ثم ابني عليها الخطوات التي بعدها إلى أن تصل إلى نقاط الاختلاف فتبدأ تحلها. على كل حال تفاصيل هذه المسائل تجدوها في بعض المراجع، دعوني أقترح مرجعين رئيسيين، مرجع أجنبي. المرجع الأول هو ما كتبه جون كاتر العالم الشهير في كتابه باي إن لجون كاتر، كتاب 2010 حسب علمي لم يترجم حتى الآن. والكتاب الآخر كتاب عربي هو كتيب صغير لكنه مليء بالمعلومات، كل الذي ذكرته لكم مشروح في هذا الكتاب مقاومة المقاومة لأخي الدكتور علي الحمادي، ويعني قد أبدع فيه حيث ذكر كل ما ذكرت وزيادة، لكنه أضاف لها قصص ويعني أحاديث وتاريخ وأشعار وغيرها، فشيء جميل ترجعوا إليه. أكتفي بهذا القدر من المقاومة، مقاومة المقاومة، كيف نقاومها عمليا بمشاريع حقيقية، جادة. موضوع المشاريع والخطة لهذه المشاريع هي كيف ننتقل من هذا الواقع إلى تلك الرؤية بالمشاريع، الخطة والمشاريع، نبدأ الحديث عنها بعد الفاصل بإذن الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن مشروع التغيير الحضاري. نحن الآن جاهزون أن ننطلق في الخطة نفسها. كل هذا الحديث السابق من أجل أن نصل لهذه المرحلة. مرة أخرى، عملية التغيير تشمل 4 أشياء: الواقع أين نحن اليوم، والرؤية العامة المستقبلية إلى أين نريد أن نصل، هذه وهذه شرحتهما في الجزء الأول من رياح التغيير. ثم سنتحدث عن أمرين: ما هي المقاومة التي ستقف أمامنا وترجعنا من أهدافنا وتجعلنا لا نصل إليها وتبقينا في الواقع المرير؟ وقد تحدثت لكم عن المقاومة، ولم أتحدث عن المشاريع التي سنستعملها لمقاومة المقاومة، لأن دخلناها مع المشاريع نفسها. طيب، الآن الجزء الرابع، عندنا الخطة كالتالي: الخطة العامة لمشروع التغيير الحضاري، ذكرتها لكم 4 أجزاء ولها مراحل، لها مراحل. طبعا هذه مبنية على نظرة استراتيجية استعملت فيها العلاقة ما بين التغيير والتخطيط، واستعملت ما كتبته في كتابي عن كيف تكتب خطة استراتيجية، وما تعلمته في علم التخطيط الاستراتيجي من ممارستي العملية بكتابة عشرات الخطط الاستراتيجية. قلت، سألت نفسي سؤالا: هل يمكن أن نستعمل علم التخطيط الاستراتيجي الحديث ونكتب على أساسه خطة لأمتنا؟ تعرفون، واحدة من الأشياء التي استفزتني لأفعل هذا هو لما جئت وكتبت كتابي عن اليهود الموسوعة المصورة، وهو كتاب مطبوع مشهور. فمن دراستي لإحدى الشخصيات اليهودية بالتفصيل، شخصية هرتزل، اليهودي الصهيوني الذي جمع الصهاينة في مؤتمر بازل في سويسرا، المؤتمر الصهيوني الأول. تعرفون شيء غريب، هذا الرجل غريب، وهذه الخطة التي وضعوها غريبة جدا. 1898، في نهاية القرن 19، 1898 كان هذا المؤتمر. النتيجة الرئيسية التي وصل إليها قادة إسرائيل، قادة يهود، سياسيين، ماليين، فكريين، تنظيميين، عسكريين، وصلوا إلى نتيجة أنه لابد من إنشاء وطن قومي ليهود خلال 50 سنة. حتى كانوا يفكرون، على فكرة ما كانوا يعني ما كانت فلسطين هي البديل الوحيد المطروح، يعني طرحت أوغندا على فكرة كأحد البدائل، يعني ما هي قضية دينية، كانت هدف استراتيجي. ثم استقروا أنه لا، الأحسن يروحوا فلسطين لأن فيها أبعاد يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجلها. على كل حال، متى كانت؟ احفظوا معي، 1898، الخطة كم مدتها؟ 50 سنة. خلالها لازم يتحقق ماذا؟ وطن قومي لليهود. هذا لم يتحقق من مئات السنين، قرون لم يتحقق. قالوا خلال 50 سنة نعملها. 1898 زائد 50 كم؟ 1948، اليوم السنة التي أعلنت فيها إسرائيل هذا الكيان النشاز. لكنهم خططوا، لماذا لا نخطط نحن؟ هل نحن أعجز على أن نخطط؟ هذا الذي فعلوه في 50 سنة لأنهم شذاذ الآفاق، ولأنهم ليس معهم منهج فكري سليم، ولأن عقيدة منحرفة، ولأن نظرة دونية للبشر واحتقار، هم شعب الله المختار. منهج غلط، فكر غلط، نية خاطئة، فساد، ومع ذلك حققوا. نحن أصحاب فكر سليم ونية صالحة، وهدفنا ليس إسعاد المسلمين ما عندنا شعب الله المختار، وإنما إسعاد البشرية كلها، ونيتنا لله عز وجل، ومعنا الجبار سبحانه. ألا نستطيع أن نفعل أحسن مما فعلوا؟ هذه هي الفكرة العامة، هذه هي الخطة الاستراتيجية العامة لمشروع التغيير. في خلال 20 سنة، فقط 20 سنة، عام 2030، من بدأنا احنا المشروع من 2010 وطرحناه في 2011، على 2030 سنكون قد وصلنا إلى الهدف الذي نريد. ما هو هذا الهدف الذي نريد؟ ما أريد أن أكون كباقي إخواني الوعاظ، وإنما أريد أن أطرح فكرا تخطيطيا منهجيا مبني على أحدث الوسائل التخطيطية. كثير من الوعاظ، حتى بعض المفكرين، لما يطرحوا عن المستقبل يقول الإسلام هو الحل، لا بد من النهضة، لا بد من الحضارة، لا بد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. هذه كلها شعارات يا سادتي الكرام. الخطة السليمة لها هدف بعيد واضح قابل للقياس، وتتكون بالنسبة لخطتنا من 4 مراحل، كل مرحلة 5 سنوات، فأربعة في 25. أعيد، عندنا هدف استراتيجي أو رؤية استراتيجية سأشرحها لكم، وعندنا قسمنا هذه النقلة من هذا الواقع المرير إلى عزة ونهضة. 20 سنة، احفظوها عني يا شباب الأمة، أسأل الله أن يطول في أعماري وأعماركم فترونها بأعينكم. 20 سنة فقط كافية لأن ننهض بالأمة، وخلالها سنقسم هذه الخطة إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى من 2011 إلى 2015، هذه هي المرحلة الأولى، 5 سنوات. في هذه المرحلة عندنا أهداف محددة، هي مرحلة إعداد الخطة. أنا الآن قاعد أطرح خطة، والأخوان اللي معي في فريق المشروع والآن انضموا لنا الشباب، بس ما زالت هذه الخطة ببداياتها، تحتاج بلورة، تحتاج إعداد. وأيضا ذكرت لكم في الحلقات الأولى أن هناك أزمات رئيسية تعصف بالأمة، ما يمكن أن ننهض وعندنا هذه الأزمات. 5 أزمات، 5 أزمات رئيسية: أزمة الفكر، أزمة القيادة، أزمة السلوك، أزمة التخلف، وأزمة الفاعلية. 5 أزمات رئيسية. هذه الأزمات الرئيسية نريد أن نعالجها، على الأقل نبدأ بعلاجها بشكل منهجي في السنوات الأولى 5. إذن في المرحلة الأولى اللي مدتها أول 5 سنوات وقد بدأنا بها، نريد أن نركز على المشاريع التالية: مشاريع فكرية، مشاريع قيادية، مشاريع سلوكية، مشاريع إعلامية، لأن الإعلام هو الأداة الرئيسية لنشر الفكر، مشاريع نسائية كما يقول أستاذنا العظيم حسان حتحوت رحمه الله تعالى. لا يمكن أن تنهض الأمة وهي تحجل، تقفز على رجل واحدة. ما يمكن ننهض بالرجال فقط، والمرأة غيبت عن حضارتنا ل400 سنة، الآن بدأت تنهض، لابد من دعمها، لابد من مناصرتها لتشارك في صناعة الحضارة. ونحتاج مشاريع لفلسطين، ما يمكن أن ننسى هذا الجرح الغائر، ما يمكن أن تنهض الأمة وفي خاصرتها خنجر، فلابد أن نحدد مشاريع لفلسطين. وعندنا مجموعة من المشاريع لندخل في التنافس، مشاريع بداية الدخول في التنافس. حدثتكم عن التنافس، وحدثتكم أن العالم اليوم يتنافس على 12 مجال ويقيسون أنفسهم في تقدمهم وتأخرهم في 12 مجال، تجدونها في موقعنا مشروع التغيير الحضاري، وتجدونها في World Economic Forum، منتدى الاقتصادي العالمي، تقرير سنوي بعنوان The Global Competitiveness Report، تقرير التنافسية، على كل حال موجود عندكم في الموقع. طيب، إذن كانت هذه هي المرحلة، هذه المرحلة هي موضوع الجزء الثاني، يعني كل الجزء الثاني سأشرح لكم ال5 سنوات الأولى ماذا سنفعل فيها. هذا لا يعني أن ما عندنا تصور للمراحل الأخرى، بلى عندنا، دعوني أستعرضها معكم بسرعة. المرحلة الثانية بعد ما ننتهي من ال5 سنوات الأولى، سندخل في 5 سنوات ثانية من 2016 إلى 2020، هذه مرحلة بناء المؤسسات. عشان ننهض ما ننهض بأفراد في بعض الناس متى يأتي صلاح الدين، انسونا الله يخليكم من هذه العقلية، وإنما متى ننشئ مؤسسات قادرة أن تدخل في التنافس مع العالم. هذه المرحلة تهدف للأمور التالية، تهدف إلى بناء مؤسسات رئيسية بالإضافة للتنافسية، بالدخول التنافسي نهدف إلى مؤسسة لنشر الحرية السياسية وتأصيلها. الحمد لله الربيع العربي غير كثيرا، لكن ما زلنا مبتدئين في هذه المسألة، نحتاج أن نغرس في أمتنا عشق الحرية ونؤصل ممارسة الحرية بطريقة صحيحة. نحتاج أن نطور التعليم، بدون تعليم ما في نهضة، وبدون تعليم ما في نشر للفكر. نحتاج مؤسسات لتطوير الاقتصاد الحر، الاقتصاد الفعال. أمتنا أمة فقيرة، حتى مع الدول النفطية نحن كقوة اقتصادية جدا ضعفاء، فلا بد أن ننهض في هذا الجانب. ونحتاج أن نحيي الوقف بمؤسسات إسلامية فعالة للوقف. الوقف هو الذي صنع الحضارة، ليست الدول، ليست الحكومات. لابد أن تشارك الشعوب في هذه الحضارة، ولا يمكن أن تنهض أمة وهي أمة مريضة. فنظام صحي راقي. المرحلة الثالثة هي من 2021 إلى 2025، 5 سنوات الثالثة، وهي مرحلة الدخول في التنافس المؤسسي، مرحلة الدخول في التنافس المؤسسي. وفيها سنبني بالإضافة للدخول في نقاط التنافس في الاقتصاد، في التعليم، في الصحة، في كذا، سنبني كذلك مؤسسات رئيسية في البحث العلمي ومؤسسات لحماية البيئة. ما يمكن أن نعيش في كوكب يدمر، ولا بد أن تكون عندنا قوة عسكرية فاعلة. المرحلة الرابعة والأخيرة من هذه الخطة نهدف من خلالها في آخر 5 سنوات من 2026 إلى 2030 إلى أن ندخل في التنافس الدولي. ولن ندخل في التنافس الدولي يا سادتنا الكرام ونحن ممزقين. طيب هل يمكن أن نعيد الخلافة الراشدة والخليفة الواحد الذي يأمر فيعبر قراره القارات؟ انتهت في ظني هذه المسألة، وإنما خلونا نفكر بعقلية الاتحاد الأوروبي، هذا الأقرب للتفاعل، خلينا نسميها الكونفدرالية الإسلامية. الوحدة قادمة إن شاء الله، بس مرحلة لاحقة، لكن في 20 سنة نستطيع أن نحقق أمرين رئيسيين. الأمر الأول أن ترتيبنا في التنافس يقفز، اللي كانوا 60 في التعليم يصبحوا 20 بمعدل الثلثين، اللي في الصحة 90 يصيروا 30، اللي في الاقتصاد 12 يصبح الرابع. يعني كل بلد من بلادنا في كل معيار من معايير يقفز بمعنى بالثلثين. طبعا هذا تبسيط للمسألة، لكن في بلورة الخطة سندخل في تفاصيل أعمق من هذه. ثم هدف رئيسي ثاني وهو الكونفدرالية، اتحاد يقوينا. هذا تأملته كثيرا فوجدت ما في داعي ندخل في كل التفاصيل. كل اللي نحتاجه أن نتوحد في 4 أمور فقط. نحتاج أن نتوحد في الخارجية، موقف خارجي واحد، والمالية عملة واحدة مثل اليورو، والدفاع مثل الناتو، جيش واحد يدافع عن الأمة ويقود قوتها، ونفتح أبواب السفر. ما نحتاج إقامات ولا نحتاج فيز، وإنما هذا الذي وحد الولايات المتحدة. كانوا دول 50 دولة في السفر انخرطوا اجتماعيا. أعتقد أن هذا نستطيع أن نحققه في 20 سنة. خلوا الدول حدودها موجودة وأعلامها. على فكرة الولايات المتحدة اليوم وأوروبا اليوم ما ليست دول، أليس عندها أعلام، أليس عندها كل واحدة نظامها وقوانينها والقانون الجنائي الخاص فيها. ما نريد أن نغير عقائد الناس ولا نريد أن نغير فقه الناس، هذا حنبلي وهذا حنبلي. خلوهم، ما لنا شغل في هذا. الأهم هو أن نكون أقوياء. أنا أعتقد أن هذا ممكن، وستقود في ظني 4 دول. هذا بتحليلي، هذا قبل الثورات العربية، والله قبل الربيع العربي قلت هذا. 4 دول هي المؤهلة أن تقود، وبدونها في ظني لا يمكن أن يتحقق الكونفدرالية. مصر والسعودية وتركيا وماليزيا. طبعا ليش؟ كل واحدة لها سببها ولها تفاصيلها، هذا الذي سنشرحه خلال هذه الخطة. لكن بعد الفاصل سأدخل معكم كيف نكتب خطة، كيف نكتب نموذج عمل على مشروع كبير مثل هذا أو على مشروع صغير من المشاريع الفرعية. يا شباب جهزوا أوراقكم وأقلامكم، سنتعلم معا كيف نكتب نموذج عمل لمشروع. نبدأ بمشروع التغيير ثم ننتقل لمشاريع التفصيلية بعد الفاصل بإذن الله. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحلقتنا انقسمت إلى جزئين. في الجزء الأول تحدثنا عن مقاومة المقاومة، أي عندما نحاول أن نعمل تغييرا سيأتي من يقاوم هذا التغيير، فهل يمكن أن نقاوم من يقاوم التغيير؟ شرحتها لكم. ثم في الجزء الثاني، وقد بدأنا من هذا الجزء وإلى بقية حلقات الجزء الثاني من رياح التغيير، نشرح لكم الخطة المقترحة للنهضة بالأمة. ألم تشبعوا من الحديث عن الماضي وعن الواقع؟ أما آن الأوان أن نتحدث عن المستقبل؟ ألم يطرح طرحا كافيا حديث وعظي وسلوكي؟ أما آن الأوان أن نتحدث عن الفكر والاستراتيجية؟ برنامج واحد من أسبوع كامل في هذا الموضوع أظنه يستحق. فيا شباب تحتاجوا الفكر، تحتاجوا الوعظ، تحتاجوا الروحانيات، تحتاجوا السلوك، لكن الفكر جزء أساسي. لا يصير كل حياتكم في السلوك وفي الوعظ، هذا جميل لكنه لا يكفي. بدون الفكر والاستراتيجيات لن ننهض. سنتعلم معا حلقة بعد حلقة إلى أن يثبت هذا في الأذهان، ما نسميه نموذج العمل. نموذج العمل، كيف نحول الأفكار إلى مشاريع؟ كثير منكم عنده أفكار، كثير منكم شاركنا في هذه الأفكار من خلال موقعنا، موقع مشروع التغيير الحضاري، ونريدكم أن تنقلوا هذه الأفكار إلى مشاريع. سنتعلم معا، سنشرح هذا من خلال نموذج تم وضعه في كتاب Business Model Generation من تأليف ألكساندر أوسترولدر، ومعه مؤلف آخر يفس بيجنور. هذين المؤلفين عملا كتابا جميلا بديعا، وطرحوا من خلاله نموذج كيف تتحول الأفكار إلى مشاريع. وقام أخواني الله يجزيهم خير على رأسهم أستاذ هاني المناعي بدراسة هذا الكتاب، واقترحوا أن نتبناه لمساعدة الشباب في نقل أفكارهم إلى مشاريع. فطلبت أني أتأمل فيه ووجدت أنه ما زال يحتاج إلى شيء من تبسيط، فبسطته قليلا، حافظت على روحي لكني بسطته قليلا. وساعدنا الأخوة في مشروع التغيير من خلال شغل جرافيكس هكذا جميل إلى أن نصل إلى نموذج العمل بطريقة مبسطة وطريقة فعالة. هذا الذي سنشرحه الآن. جهزوا أوراقكم وأقلامكم، سنرسم معا نموذج العمل. هذا النموذج سيتكرر معنا، سنطبقه على مشاريع الفكر، سنطبقه على مشاريع القيادة وهكذا. لكن لازم نفهم النموذج أولا. أنا أعرف أن التلفزيون هو ليس أداة تعليم، هو أداة أقرب للترفيه، لكن أيضا أنا أعرف أن التلفزيون والإعلام هو أعلى وسائل نشر الفكر. فالذي يتحمل معنا هذا الفكر وسنبسطه سيستفيد فائدتين. أولا سيفهم مشروع التغيير الحضاري وكيف ننهض بالأمة، لكنه سيستفيد فائدة أخرى. أي واحد منكم يا شباب، أي واحدة عندكم فكرة حتى مشروع تجاري، لو حبيتوا تعملوا بزنس تجاري، مشروع تجاري، تعملوا محل ملابس، تعملوا محل تدريب، تعملوا مطعم إلى آخره، ستستعملوا نفس النموذج. فهذا من الفوائد الإضافية التي سنستفيدها. إذن سنتعلم كيف نحول الأفكار إلى مشاريع خطوة خطوة. دعونا نشرح هذا النموذج. طبعا ليس بالضرورة أن يصير بهذه الطريقة، يعني ممكن نكتبه على شكل خطوات، لكن كشكل فني الأخوة اختاروا أن يكون هذا الشكل. ولا ممكن أن أجعل الجزء الأول وبنوده، الجزء الثاني وبنوده، لا حرج في ذلك. يا ينقسم أي مشروع إلى أربع أمور أساسية احفظوها: المشروع، والجمهور، والإمكانات، والمال. خلينا نعيدها. المشروع نفسه لابد أن نفهمه، لابد أن نحدد بعض النقاط فيه سنفصلها. الجمهور لابد أن ندرس من هم الجمهور الذين نريد أن نخدمهم، وأمور أخرى تتعلق بالجمهور سنتحدث عنها. الأمر الثالث الإمكانات، هل أنا قادر أن أحول هذا المشروع إلى واقع؟ ماذا أحتاج من إمكانات؟ وسنفصلها. وأخيرا المال، وفي جزئين رئيسيين سنتحدث عنهم. إذن اكتبوها بهذه الطريقة، اكتبوها على شكل خطوات رئيسية. إذا كتبتوها على شكل خطوات رئيسية سندخل في أجزائها وفي تفاصيلها. دعونا نشرحها واحدة واحدة. نبدأ بالمشروع. في المشروع سنتحدث عن الأمور الرئيسية التالية: ماذا يضيف هذا المشروع؟ أنا كزبون، أنا كمشارك، أنا كعضو في هذا المشروع، ما هي الإضافة التي سيضيفها لي هذا المشروع؟ ماذا سأستفيد في دنياي ولا في أخراي؟ ماذا سأستفيد معنويا، فكريا، ماليا؟ ما هي الإضافة؟ وهنا أيضا يأتي سؤال رئيسي آخر، وهو: ماذا يضيف بالنسبة للموجود في الساحة؟ إذا أريد أن أعمل مشروعا جديدا، هل في أي إضافة على المشاريع اللي موجودة؟ ولا هو تقليد وتكرار؟ أنتم شباب، والشباب عنده قدرة على الإبداع، لا تقبلوا لأنفسكم أن تفعلوا مشروعا مسبوقا مكررا تقليدا. فهذا هو السؤال الرئيسي الأول: ماذا يضيف؟ أنا بعد ما أشرح لكم النموذج سنطبق عمليا، وسنطبق على مشروعنا، مشروع التغيير الحضاري كيف صممناه. ثم في الحلقات القادمة سنأخذ مشروع مشروع من مشاريعنا الرئيسية في مشروع التغيير الحضاري، ونطبق أيضا على هذا النموذج، إلى أن يرسخ هذا النموذج في أذهان شبابنا وأمتنا، حتى نتجاوز العشوائية والعفوية في العمل، ونشتغل بفكر تخطيطي سليم. الجزء الثاني من المشروع: ما هي الأنشطة الرئيسية؟ ما هي المنتجات الرئيسية؟ ما هي الخدمات الرئيسية التي سيقدمها المشروع؟ ما هي الأنشطة الرئيسية؟ هل عندنا شيء محدد واضح؟ ومرة أخرى سنطبق هذا على مشروع التغيير، ثم سنطبق على مشاريع أخرى، إلى أن يصبح جزء من تفكيركم اليومي، أن تفكروا بعقلية تخطيطية. وعلى فكرة سهل جدا، يعني لما تفكرون فيها ستجدونها سهلة جدا جدا. كيف نحولها إلى خطة عمل ودراسة جدوى؟ سنتعلم هذا لاحقا إن شاء الله، بس أول خطوة أن نفهم الأساسيات في المشروع. طيب، ننتقل إلى الجزء الثاني من المشروع، وحديثنا عن الجمهور. ماذا ندرس عندما ندرس الجمهور؟ ندرس أولا تقسيم الجمهور إلى شرائح. من الجمهور الذي سأخدمه؟ من الذي سيشتري بضاعتي أو سيتلقى خدماتي؟ سنقسمهم. التقسيم هنا قد يكون تقسيم جغرافي، والله عندنا جدة مثلا والغربية الشرقية، وعندنا الوسطى، نقسمها مدن مناطق. قد يكون التقسيم تقسيم نوعي، هنا نتكلم عن والله مشروع يخدم الرياضيين، مشروع يخدم النساء، مشروع يخدم الأطفال، مشروع يخدم المعوقين. فكروا بالتقسيم. فما هي التقسيمات؟ سنطبقها عمليا. الأمر الثاني في دراسة الجمهور: العلاقات مع الزبائن. ما هي العلاقات الرئيسية التي أريد أن أبنيها؟ من هم الزبائن الرئيسيين الذين أريد أن أبني علاقات معهم؟ هل كل زبائني هم بنفس المستوى من الأهمية؟ وكيف أبني هذه العلاقة؟ وهذا سيجرنا إلى الجزء الثالث من الحديث، وهو طرق التواصل مع الجمهور. هل جمهوري يناسب الإعلان الصحفي أم الحديث التلفزيوني؟ ولا لا، فيسبوك وتويتر هو الطريقة الفعالة للوصول معهم. كيف أميز هذا المشروع تناسب هذه الطرق، هذا المشروع تناسب طرق أخرى؟ طبعا بالتأكيد كل الخلطة مطلوبة، لكن هل نفس النسبة كم أعطي نسبة للتلفزيون ولا للصحافة ولا التواصل المباشر ولا أعمل مؤتمر ولا أشتغل بالتكنولوجيا الحديثة؟ هذا سنتحدث عنه. طيب، الجزء الثالث من أي مشروع هو الإمكانات. الإمكانات، وعند دراسة الإمكانات نتحدث عن أمور رئيسية. الأمر الرئيسي الأول هو الموارد الرئيسة. هنا نتكلم عن ماذا أملك مما سيجعل هذا المشروع ينجح. والله عندي كفاءات بشرية، عندي خبرات غير موجودة عند الآخرين. ما هي الموارد الأساسية التي عندي؟ هل عندي من الموارد الأساسية علاقات غير متوفرة عند أحد؟ ماذا تملك؟ ما هي الإمكانات التي عندك أو عندك مما ليس عند المنافسين؟ وسنفصل في هذا. الأمر الآخر هم الشركاء الرئيسيون. فكروا بعقلية شراكات يا شباب. بعض الشباب وبعض حتى تاريخنا في أمتنا ماشيين بعقلية الشخص العصامي. هذا العصامي من؟ هذا مدح دائما عندنا في التاريخ الإسلامي ولا العربي. شخص عصامي، هذا شخص نجح ولم يحتاج إلى أحد ولم يعتمد على أحد، نجح وحده. الله يخليكم، انسوا هذه العقلية. هذه عقلية ليست صحيحة، عقلية خطأ. هذه العقلية الصحيحة هي التي مارسها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا في واحد عصامي لا يحتاج إلى أحد ومعه التأييد الإلهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش كان يذهب إلى القبائل ويقول لهم من ينصرني لأبلغ رسالة ربي؟ هذا الذي نحتاجه. من هم الشركاء الرئيسيون الذين سيشاركوننا ويدعموننا ويغطوا بعض جوانبنا فيستفيدوا ويفيدوا؟ وسنعطيكم أمثلة واضحة على هذا. وأخيرا طبعا موضوع المال. ما يمكن أي عمل حتى خيري يقوم بدون مال. وسنتحدث في المال عن أمرين. الأمر الأول التكاليف، كم سيكلف هذا المشروع وما هي التكاليف الرئيسية التي يحتاجها أي مشروع، كيف نميزها، كيف نحسبها. والجزء الثاني طبعا الإيرادات، من أين سيأتي المال الذي سنصرفه؟ هل سيأتي من شيء خيري، من تبرعات، من إيرادات، من اشتراكات؟ سنتحدث عن كل هذا. هذه هي الصورة العامة لبناء المشاريع. هكذا يا شباب تنقل الأفكار إلى مشاريع. هذا هو التقسيم العام، احفظوه اكتبوه. بعد الفاصل بإذن الله سأعطيكم تطبيق عملي على مشروع التغيير الحضاري. أنا عندي هم، وفريقي معي في إدارة التغيير الحضاري عندنا هم أن يفهم الشباب معنا هذا المشروع وأجزاءه ليشاركوا فيه. نريدكم كلكم أن تشاركوا فيه وتشاركوا في مشاريع تحته، حتى تشاركوا في المشاريع اللي تحته، حتى تضيفوا مشاريعكم إلينا. لابد أن تتعلموا فن كتابة المشاريع، وسأعطيكم نموذج عملي على بزنس موديل بعد الفاصل بإذن الله. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير وحديثنا عن مشروع التغيير الحضاري. وجدت في هذا الجيل نوعين رئيسيين من الشباب، وفي كمية كبيرة في الوسط، لكن في نوع هامشي تافه على هامش الحياة، هؤلاء لا وزن لهم في التغيير. وهناك نوع آخر هو الشباب والفتيات المتحمسين، يريدون أن يشاركوا في النهضة، يريدون أن يشاركوا في الحضارة، يكون لهم بصمة، يكون لهم تأثير. حديثي لهؤلاء أساسا، وأتمنى أن الذين في الوسط ينضموا إليهم. لكني وجدت عند هؤلاء الشباب المتحمس المبدع، وجدت عندهم مشكلة، أنهم لا يعرفوا في كثير من الأحيان كيف يحولوا الأفكار إلى مشاريع. ونحن مشروع التغيير الحضاري مشروع، وداخله في 70 مشروع، ونحن ندعو الشباب للمشاركة معنا. نحن لا نستطيع أن نكتب خطة عمل لكل مشروع، المفروض يكتبها من سينفذها ويشارك فيها. نريدكم أن تكتبوها، نريدكم أن تشاركوا فيها. كيف؟ بأن تتعلموا كيف تحولوا الأفكار. وقد شرحت لكم كي نموذج العمل بصورة المبسطة. الآن دعونا نطبق عمليا نموذج عمل مشروع التغيير الحضاري. هذا المشروع اللي احنا صار لنا نتكلم عنه هالفترة كلها، ما هو النموذج البزنس موديل، ما هو نموذج العمل لهذا المشروع بالطريقة المبسطة التي أشرنا إليها. خلونا نأخذها واحدة واحدة. ماذا يضيف مشروع التغيير الحضاري لأمتنا؟ يضيف في ظني هو أول مرة تطرح خطة استراتيجية للتغيير، للنهضة، للحضارة، لإعادة الحضارة الإسلامية الراشدة، وفي خطة مكتوبة مفصلة 20 سنة بمراحل إلى آخرة. يضيف تقارير وأبحاث عن التنافسية، وكل بلد أين وصل في التعليم، أين وصل في الصحة، أين وصل في التكنولوجيا إلى آخرة. يضيف حاضنة مشاريع التغيير، الشباب الذين يريدوا أن يشاركوا معنا في التغيير والفتيات، سيكون الموقع الإلكتروني بالذات من خلاله ستكون حاضنة، يتعلم كيف يحول الأفكار إلى مشاريع والمشاريع إلى تنفيذ. يضيف معايير للتقدم والتنافس، معايير قابلة للقياس تماما مبنية على هذه التقارير، وعندنا أيضا مجموعة من المستشارين المتخصصين في الجوانب المختلفة الذين سيساعدوا الشباب على كتابة خططهم. إذن لأول مرة يكون عندنا هذا التكامل، هذه إضافة رئيسية. فكروا دائما يا شباب ماذا يضيف مشروعكم. الجزء الثاني، ما هي الأنشطة الرئيسية التي سيقدمها مشروع التغيير الحضاري؟ سيقدم تدريب إلكتروني، تدريب على كتابة المشاريع، على الخطط، على التسويق، على التمويل إلى آخره. يضيف تحويل الأفكار إلى خطط، وهذه مسألة رئيسية يحتاجها الشباب في كل مكان اليوم. يضيف أيضا إدارة للتواصل والعلاقات مع الشباب وبين الشباب المهتمين بالنهضة والحضارة والتغيير، ويضيف دراسات وأبحاث. هذه الأنشطة الرئيسية التي سيقوم بها المشروع ليساهم في بلورة خطة النهضة والحضارة وإعادة الخلافة الراشدة إن شاء الله. إذن هذا هو المشروع، شيء بسيط في المراحل الأولى، نحن نتكلم عن أمور بسيطة ألف باء، هذه الأفكار الرئيسية. الآن ننتقل إلى الجمهور. قلنا لابد أن نحدد من هم جمهورنا الذي سنتعامل معه. احنا بالإدارة نسميه الجمهور المستهدف، وينقسم إلى بالنسبة لنا 3 أنواع من الجمهور. أصحاب الأفكار النهضوية، كثير منهم يريد من يساعد، يبلور الخطة معه، يساهم في الاستشارات إلى آخره، سنساعدهم. وكذلك الشباب الساعي للنهضة، ليس بالضرورة أن يكون عنده فكرة لكنه يريد أن ينخرط في مشروع، يريد أن يكون له أثر، بصمة، ليس بالضرورة أن تكون فكرته، حياهم الله. وأيضا هناك من المتبرعين، في بعض المتبرعين اهتمامهم الرئيسي بئر ماء ومسجد وإغاثة، هذا خير ومطلوب، لكن هناك من يعرف أن الأثر الحقيقي هو ليس للإغاثة والعمل الخيري، وإنما للمشاريع التخطيطية التغييرية الفكرية. الفكر هو الذي يغير الأمم ويبني الحضارات. أمثال هؤلاء هم جمهورنا الذي سنستهدفه ليساعدونا ونساعدهم في تحقيق هذا الهدف. طيب، إذن تكلمنا عن أمرين رئيسيين. الأمر الثالث في الجمهور هو العلاقات مع الزبائن، وهذه سنفعلها من خلال عندنا علاقات إلكترونية، وعندنا علاقات شخصية بأحبابنا، بشبابنا الذين دربناهم نتواصل معهم باستمرار، وعندنا شراكات استراتيجية مع جهات مختلفة سنشير إليهم بعد قليل. إذن هذا هو جمهورنا المستهدف. ننتقل إلى جزء رئيسي، العفو، في جزء رابع رئيسي في العلاقات، وهو التواصل، طرق التواصل، كيف سنتواصل مع هؤلاء وبسرعة سنتواصل معهم من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات اللي على الآيباد وآيفون وأشرت لها. أيضا عندنا شبكة اجتماعية اسمها شباب فور تشينج، من خلال الموقع يتواصلوا، ليس بالمنتدى الطريقة القديمة، بالطرق الحديثة في التواصل، إصدارات الموقع وإصدارات المشروع، وكذلك المؤتمرات والندوات التي نأمل أن نفعلها، لكن حاليا تواصلنا الرئيسي بالإضافة للموقع هو من خلال هذا البرنامج. هذا المشروع عنده قوة غير عادية، أن هناك برنامج تلفزيوني يخدمه، فهذه قوة رئيسية، فهذه طرق التواصل. إذن تكلمنا عن المشروع وتكلمنا عن الجمهور، من هم وكيف نتواصل معهم. ننتقل إلى الإمكانات، ماذا يملك هذا المشروع من إمكانات؟ الموارد الرئيسية، عندنا بفضل الله شبكة من المستشارين المتطوعين الذين يريدون أن ينهضوا بأمتهم وعندهم خبرات خاصة، ومن يريد أن ينضم وعنده الخبرة حياه الله من خلال موقعنا الإلكتروني. ممكن نتواصل أيضا من خلال برنامج التلفزيوني، هذا مورد رئيسي، وخاصة سنعمل مجموعة من الحلقات الحية في نهاية كل شهر، حلقة حية لنتواصل مع الناس. وعندنا طبعا مجلس إدارتنا بأشخاصنا، عندنا علاقات مباشرة، هذه مورد رئيسي، احفظوها، العلاقات موارد. وأيضا عندنا موارد بشرية، عندنا خبراء وعندنا شباب، أعداد ضخمة من الشباب كلهم متحمسين للمشاركة في هذا المشروع. ننتقل إلى الشركاء الرئيسيين، هؤلاء ليسوا جزء من المشروع، هؤلاء ليس تحت المشروع، لكن هؤلاء مشاريع قائمة مهتمة بما نهتم به. نحن لا نريد أن نستحوذ على كل شيء ونقود كل شيء، نريد أن نتعاون مع الجميع. وهذا عندنا مجموعة من المشاريع، في مشروع موارد مالية بقيادة الابن الصالح محمد أبو رضوان، سنفصل لكم هذه المشاريع لاحقا. عندنا مشروع في التواصل وبلورة المشاريع بطريقة علمية جميلة مبدعة بقيادة الأستاذ عبد الله اليوسف والمجموعة من الشباب الذين معه، مشروع تام. مشروع قناة الرسالة، طبعا أداة رئيسية، شريك رئيسي تدعمنا وندعمها، نحن ندعمها أن نقدم مشروع رئيسي لقناة الرسالة تتبنى، والقناة تحصل على برنامج تلفزيوني إن شاء الله يكون مميز. المفكرون وأصحاب الفكر الحضاري، هؤلاء كلهم يعني من المفكرين أصدقائنا وأحبابنا، كلهم يدعمون بآرائهم واستشاراتهم. مشاريع نهضوية قائمة، أخي الدكتور جاسم سلطان، مشروع قائم، هو ليس تحت مشروع التغيير ولا نريد ذلك، لكنه يخدم الجانب الفكري ويركز عليه، ونحن أيضا مستعدين أن نتعاون معه في كل ما يريد. جهات التمويل، مستشارين مختصين، مستثمرين في بعض المشاريع ستربح، فهذا باب مفتوح لهم، وباحثون، هؤلاء كلهم ممكن أن يساهموا في هذا المشروع. نختم بالجانب المالي، في الجانب المالي عندنا التكلفة وعندنا الإيرادات. بسرعة، تكاليف هذه أين ستذهب؟ تكاليفنا ستذهب إلى في بعض المتطوعين، لهم يسافروا عندهم بعض الأشياء، هو متطوع لكن في بعض التكاليف لازم نغطيها، تكلفة الأبحاث لازم نغطيها، وعندنا طاقم إداري أيضا لابد أن نغطيه، رسوم بعض الاستشارات التي نطلبها بأجرة، وإدارة منصات التفاعل، هذه تحتاج إلى شيء من تكاليف. وأخيرا نتكلم عن الإيرادات، من أين إيرادات هذا المشروع؟ نحن لسنا دولة ولا حزبا، ولذلك نعتمد على تبرعات مباشرة من بعض التجار المقتنعين، وأي واحد مقتنع يا ريت يتواصل معنا، ونحن نتمنى أن تدعموا، لأن في النهاية هذا مشروع للأمة. دعم من خلال الموقع، تستطيعوا أن تتبرعوا من خلال الموقع الإلكتروني سواء أفراد أو مؤسسات، وعندنا طبعا اشتراكات بعض المشاريع التي ستكون بالتمويل، لكن أقول لكم بفضل الله معظم ما نفعله حاليا قاعد نحصل عليه مجانا من خلال المتطوعين والشركات. التطبيقات اللي صارت على آيباد آيفون هذه مجانا، هذا كله من أحبابنا الذين يؤمنوا بهذه الفكرة. أخيرا، هكذا تبنى المشاريع. أنا الآن أعطيتكم نموذج واحد، سأدوخكم في الحلقات القادمة، راح ناخذ مشروع مشروع من المشاريع التي نريد أن ننهض بها بالأمة، ونعمل تطبيق، ثم ناخذ مشروع ثاني ونعمل تطبيق. بعض مشاريعكم اللي اقترحتوها سنريكم كيف تطبق، وسنريكم بعض المشاريع الرائدة التي تقدم بها بعض الشباب. شاركونا في هذه المشاريع، ليس لأجل برنامج تلفزيوني، لكن لأجل النية أننا شاركنا في نهضة أمة وصناعة حضارة من جديد. شكرا لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترانا بوحي الكتاب المبين، نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين. فهبوا رياح التغير هبت، والهود بحبل الإله.